الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد تحدثنا في الدرس الماضي عن كتاب الفرائض وما يتعلق بالمواريث. بينا أن الله تبارك وتعالى تولى قسمة هذه المواريث بنفسه تبارك وتعالى جل الله في علاه، ولم يأذن لأحد أن يعمل سلطانه أو مكانته منزلته بقسمة المواريث، وإن كان أميرا أو واليا أو والدا، فالأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. تقدم معنا في الدرس الماضي أنه لا وصية لوالد، وهذا قد روي مرفوعا وموقوفا. ومن أمثل ما جاء في ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد والترمذي، وقال حسن صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وهذا الذي عليه العمل عند عامة أهل العلم، أنه لا يجوز وصية لوارث. فإن أوصى فهي وصية جور، إن أباها الورثة وجب ردها، وإن أمضوها جاز ذلك. وأكثر قسمة المواريث وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. ووقع الخلاف في بعض المسائل الفرضية، كميراث الجد مع وجود الإخوة، كم يكون هو، وهل ينزل الجد منزلة الأب أم لا. وهذا الخلاف قد وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم، والراجح في هذه المسألة أن الجد ينزل منزلة الأب، فلا ميراث الإخوة مع وجود الجد، وهذا ظاهر القرآن كذلك، فقد سماه الله جل وعلا أبا، قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وكل هؤلاء آباء، يعقوب الأب الأقرب، وإسحاق جده، وإبراهيم جد يعقوب عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى نبينا والأنبياء كذلك. وكذلك عرضت مسألة للصحابة رضي الله عنهم، وهي مسألة المرأة يعقد عليها الرجل ويفرض لها صداق ولم يدخل بها ويموت، ما الحكم في ذلك؟ سئل عن هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. وهذا هو الشاهد، ولها الميراث. فعلمنا من ذلك أن مجرد وجود العقد الشرعي يحصل به سبب الميراث، دخل بها أو لم يدخل بها، فرض لها أو لم يفرض لها، هذا كله لا يؤثر في الحكم. فإذا عقد عليها ومات عنها بعد ساعة واحدة ورثته، كما أنها لو ماتت بعد ساعة واحدة ورثها، فالسبب هو وجود العقد الشرعي لا الدخول بالمرأة. قال: وعليها العدة ولها الميراث. عليها العدة كاملة، العدة المتوفى عنها زوجها وإن لم يدخل بها، إنما العدة تسقط متى؟ في المرأة المعقود عليها ولم يدخل بها وطلقها، فما لكم علينا من عدة تعتدونها، كما بيّن الله تعالى ذلك في سورة الأحزاب. وبعض الناس يخلط بين المسألتين: المرأة إذا توفي عنها زوجها واسم الزوجية يلحق بها بمجرد إيش يا إخوان؟ مجرد العقد عندها، إن مات عنها ولم يدخل بها أو دخل بها سواء، ترثه ويرثها، وإن مات عنها فعليها العدة، عدة المتوفى عنها زوجها كاملة. فقال معقل بعد أن سمع فتوى عبد الله بن عباس في هذه المسألة، فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. بن مسعود، أنا قلت ابن عباس، بن مسعود، لا، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كتاب النكاح، كتاب النكاح، والمقصود به هنا الزواج الشرعي. خرج بذلك النكاح الفاسد، وخرج بذلك الوطء المحرم، وخرج بذلك أنكحة الجاهلية. فالحديث الآن عن النكاح الشرعي، لأنه كان هناك أنواع من الزيجات عند أهل الجاهلية، فلما جاء الإسلام ميز الحق من الباطل، فأقر الحق وأبطل الباطل. ساق المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب جملة من الأخبار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قوله يا معشر الشباب خرج مخرج الغالب، لأنهم هم الأحرى بذلك والأحوج لذلك، فإن زمن الشباب زمن فورة الشهوة، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، والمقصود به عموم الرجال وعموم الأمة، فالأمة كلها مندوبة إلى النكاح. وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز قول إحدى ابنتي شعيب: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فعرض ابنته للنكاح. وكذلك فعل عمر رضي الله عنه، عرض حفصة رضي الله عنها على أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نكح النبي عليه الصلاة والسلام. فيسمو الشباب هنا يعم الذكور والإناث، الأمة كلها مندوبة إلى هذا العقد الشرعي الذي جعله الله جل وعلا متنفسا للشهوة التي جعلها الله جل وعلا جبلة وفطرة في الإنسان، وجعلها الله جل وعلا، أي جعل هذا العقد الشرعي مخرجا للنسل الصحيح. ولذا الله تعالى ما ذكر الزنا قال الله جل وعلا: إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي ساء سبيلا للولد، إضافة إلى أنه فاحشة. وأحل الله جل وعلا في هذا الباب نساء وحرم أخريات، وهذا هو المقصود بالنكاح الشرعي. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، صيغة حث وتهييج على تحصيل الاستطاعة والحرص عليها، أي مهما يكن من عندك من استطاعة فبادر إلى النكاح الشرعي. فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، العين رائدة للقلب، فمتى ما أطلقت عينك أصبت في مقتل، فهي سهم من سهام إبليس. من أعظم ما يعين العبد على غض بصره على غض بصره الزواج. ولهذا قال الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. كل هذا لتحصين الفروج وغض البصر والاكتفاء بالحلال عن الحرام. فنسأل الله تعالى أن يكفينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما قال قائل: وكنت متى أطلقت طرفك رائدا لقلبك، يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. فالنظر سهم من سهام إبليس، ولذا الله تعالى أمر أن نغض من أبصارنا وأن نحفظ فروجنا، وكذلك خاطب النساء بمثل ذلك: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. المجتمع كله مخاطب بالفضيلة ومحاربة الرذيلة، يكون ذلك من خلال غض البصر وإحصان الفرج. من أعظم ما يعين على ذلك النكاح الشرعي. ولهذا كلما انطلقت الأبصار في النظر هنا وهناك وقل طلب النكاح الشرعي، كلما انتشرت الفواحش في المجتمعات. فالمجتمعات التي يكون فيها معدلات النكاح عالية يكون في المقابل مباشرة معدلات الزنا قليلة. وتأمل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كم حادثة للزنا وقعت، المشهور حادثتين أو ثلاث. والآن انظر لمعدلات الزنا، معدلات عالية جدا، وما انتشار مرض الإيدز هذا الآن إلا مؤشر واضح على انتشار الفاحشة في الذين آمنوا، نسأل الله العافية والسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بعض علامات الساعة، قال: ويفشو الزنا، يكثر الزنا، نسأل الله العافية والسلام، في آخر الزمن. وهذا دليل على كثرة الإعراض عن النكاح الشرعي والاستغناء بالحرام. قال: وأحصن للفرج، أفعل تفضيل، أي هذه أبلغ السبل وأكمل السبل لتحصين الفروج، النكاح الشرعي. قال: ومن لم يستطع، أي الباءة وهي القدرة على النكاح من أسبابه المادية والبدنية، هذا معنى الباءة، الباءة القدرة على النكاح، يكون عنده قدرة مالية وقدرة بدنية. قدرة مالية لا يلزم أن تكون كما يتصور بعض أن يكون عنده من المال كذا وكذا وأن يكون تاجرا وكذا وكذا، لا أبدا، مقصود به أن يكون قادرا على الاكتساب، هذا القدر كافي في النكاح. سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكح على خاتم من حديد فلم يجد، فأنكحه على ماذا؟ على ما يحفظ من القرآن، بعد ذلك هو يتكسب ويرزقه الله جل وعلا هو وأهله وأهله. قالوا: من لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. في جواز التشريك في النية مع استحضار أن أصل النية نية التقرب والتعبد، فالإنسان يصوم تقربا لله جل وعلا ولإحصان فرجه كذلك، هذا لا حرج فيه، وهذه من المواطن التي يجوز فيها التشريك في النية. المواطن أيضا الحج كما تقدم معنا، قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فسروا علم التجارة في الحج، فهو يريد الحج ويريد التجارة كذلك، لا حرج في ذلك. فإنه له وجاء، أي يعينه على غض بصره وإحصان فرجه، لأن الشهوة إنما تثور عندما يكون الغذاء في جسد الإنسان في حالة اكتمال ونشاط، ما فتجد الشهوة تثور عنده، والصيام يحد من ذلك ويقطعه، كما أن الصيام يهذب الخلق ويربط العبد بربه عز وجل، فتجد النفس منكسرة، فتجد النفس منكسرة لله جل وعلا، فلا يكاد يطلق بصره في الحرام ما يكون أعون له على إحصان الفرج. وهذا الخطاب عام للذكور والإناث. المرأة كذلك إذا لم يتقدم لها أحد للنكاح فعليها أن تصبر وأن تنشغل بالإكثار من الصيام، فإنه أغض البصر وأحصن للفرج حتى يغني الله جل وعلا كلا من فضله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشاهد في قوله وأتزوج النساء، فهو عليه الصلاة والسلام أتقى الأمة لله جل وعلا وأعلم الأمة بربه تبارك وتعالى، ومع هذا هو إمام الناس في كل قليل وكثير، فقال عليه الصلاة والسلام أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي رواية وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي، هذه سنة وهذا هدي وطريقته عليه الصلاة والسلام، من رغب عن هذا ظنا من نفسه أنه يبلغ أعلى من ذلك أو استقلالا لذلك، أو ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيظن تقصيرا من النبي عليه الصلاة والسلام، نفى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك، فقال فمن رغب عن سنتي، أي هذا هو دين الله عز وجل الذي أرسلني به، من دين الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ويأكل اللحم. والمعنى ليس من الدين في شيء أن تواصل الصيام ولا أن تواصل القيام ولا أن تتبتل وتنقطع عن النكاح ولا أن تترك اللحم وأنت قادر عليه تركا أبديا أو كليا أو أغلبيا حتى، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتهي اللحم كما مر معنا في قصة بريرة لما قدم له أدم ورأى البرمة على النار وفيها لحم دعا به عليه الصلاة والسلام. هذا بيان لحقيقة الزهد، الزهد الاستمساك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه حقيقة الزهد، لأن الله جل وعلا جعل شرعه قائما بمصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فالرغبة عن الحرام إلى الحلال زهد في الحرام، والرغبة في السنة زهد عن التكاسل والتثبط، فالقيام بالشرع هو الزهد الحقيقي، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأزهد الناس عليه الصلاة والسلام. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهي كذلك سنة الأنبياء من قبله، قال الله جل وعلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية، كل الأنبياء لهم أزواج وذرية، هكذا بين الله جل وعلا، ولهذا كان الإمام أحمد يقول من دعاك إلى غير النكاح فقد دعاك إلى غير الإسلام. الإسلام ليس فيه تبتل، الإسلام ليس فيه رغبة عن النكاح، بل الإسلام يتشوف إلى النكاح، بل وحث على التعدد في النكاح إحصانا للفروج وتقليلا لأثر كثرة النساء وقلة الرجال، وتقليلا لأثر الفواحش والشهوات المعروضة على الناس. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل، قال ولو أذن له لاختصينا، قال التبتل ترك النكاح، ومنه قيل مريم البتول لأنها لم تنكح حتى ولدت عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم هل نكحت بعد ذلك؟ وقع في ذلك خلاف. رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل، أي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصي حتى لا يشتهي النساء ولا يفكر في ذلك، وحتى لا يقع في الزنا مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فيريد أن يجب نفسه أن يختصي حتى لا يقع بفرجه في الحرام مطلقا، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم البديل الشرعي المتاح عليه الصلاة والسلام، فقال فعليه بالصوم فإنه له وجاء، هذا هو الوجاء الشرعي. أما الذي طلبه عثمان المظعون رده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقبله. ومن هنا نأخذ أن العبد إذا نهى عن شيء وكان بين يديه شيء مما شرع الله جل وعلا كبديل لما نهى عنه يعرضه على الناس ويبينه مباشرة، وإلا فمن كل شيء البديل طاعة الله جل وعلا وعبادته، ونحن متعبدون بترك الحرام لا إلى بدل، كما أننا متعبدون بفعل الواجب كذلك، والأمر عام في الرجال والنساء، فلا يؤذن للمرأة كذلك أن تتبتل تقول لا أريد النكاح لا أريد أن أتزوج، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهي داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. عن أم حبيبة سفيان، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، ألست راغبة عنك، بل أنا حريصة عليك، ولكني، تقول: وأحب من شاركني في خير أختي. طبعا هذا خلق رفيع يكاد ينعدم في زماننا هذا، أن تطلب المرأة من زوجها أن يتزوج فلانة، هذا بعيد جدا، لكن قد يوجد وقليل ما هم، لكن موجود الآن أن تطالب المرأة بطلاق ضرتها، نسأل الله العافية والسلامة. بل وكثر الوافدون على السحرة والمشعوذون على السحرة والمشعوذين ليعقدوا السحرة، سحر التفريق والعياذ بالله، أو سحر العطف لتعطف زوجها عليها فلا يرى سواها ويبغض من عداها ليطلقها، أو تبقى كالمعلقة، نسأل الله العافية والسلامة من الضلال المبين. قالت: لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين أن هناك محرمات من النساء، وأن الله تعالى عندما أحل لعباده النكاح بين لهم أن النكاح له حدود وله ضوابط شرعية. قال الله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة، إنه كان، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فحرم الله جل وعلا نكاح أزواج الآباء وإن علوا، فيحرم عليك نكاح زوجة جدك وجد جدك وهكذا وإن علا. وهؤلاء أو هذه أو هؤلاء النسوة من أزواج الآباء محرمات على التأبيد، محرمات على التأبيد. فالمحرمات في النكاح على نوعين أو على قسمين: محرمات على التأبيد ومحرمات على التوقيت، تحريم مؤبد تحريم مؤقت. المؤبد كزوجة الأب وإن علا، ومن المؤبد ما ذكره الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في وأمهاتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هؤلاء كلهم من المحرمات على التأبيد، المحرمات على التأبيد. وأن تجمعوا بين أختين إلا ما قد سلف، هذا تحريم في الجمع وليس تحريم في النكاح، بمعنى أنه يحرم أن تجمع بين أختين تحت رجل واحد، أن يجمع بين أختين تحت رجل واحد. فإن ماتت إحداهن أو طلقها طلاقا مبتوتا جاز له أن ينكح أختها، لكن الجمع بينهما تحت رجل واحد من المحرمات المؤبدة. هذه محرمات على التأبيد. محرمات على التوقيت، قال الله جل وعلا: والمحصنات من النساء، أي ذوات الأزواج، محرمات عليك، لكن تحريم عليك يا إخوان على التوقيت، لأنها زوجة رجل آخر، فإذا طلقها وانبتت عنه حلت لك إن لم تكن من الأصناف المحرمة عليك. فهذا يسمى تحريم على التوقيت أو على التأقيت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. سيأتي معنا في الرضاع أن الرضاع ينتشر، وهذا أحد الأدلة على أن الرضاع ينتشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن ابنة أخي من الرضاعة، ابنة أخي من الرضاعة. ولهذا هناك على الراجح كما سيأتي معنا، هناك أب من الرضاعة وهناك عم من الرضاعة وهكذا. فصاحب اللبن ينتشر الرضاع في نسله، ينتشر الرضاع في نسله. قوله: ربيبتي في حجري، اختلف العلماء في الربيبة في الحجر، هل سبب التحريم أنها ربيبة أيا كان مقدار التربية، أم أن المعتبر الدخول بأمها؟ قال الله جل وعلا في الآية المتقدمة: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ذهب الجمهور إلى أن هذا لا مفهوم له، التي دخلتم بهن، قالوا لا مفهوم له، فإن الربيبة تحرم إن لم يدخل بأمها. ولكن الراجح في هذه المسألة ما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية، فلا جناح عليكم. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب قريه بعض أهله بشر حيبة، قال: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. قال: حيبة بكسر الحاء المهملة الحال، أي بشر حال حتى يصير إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. هذا أيضا من المحرمات على التأقيد، فلا يكون تحت رجل واحد امرأة مع عمتها ولا امرأة مع خالتها. فإن طلق المرأة جاز له أن ينكح العمة، وإن طلق الخال جاز له أن ينكح المرأة، لكن لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها تحت رجل واحد. وهذه من الأحكام التي استقل بها أو استقلت بها السنة عن القرآن، فتضاف إلى المحرمات، تضاف إلى المحرمات. فهذا مثال، إذا سألك إنسان عن حكم شرعي خارج عن القرآن تفردت به السنة، هذا مثال لذلك، نكاح أو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. والظاهر في عموم الخبر عموم العمة من الرضاع والخالة من الرضاع كذلك، لأنه كما تقدم مع انتشاره، أي مع انتشار الرضاع، تسمى عمة وتسمى خالة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا الخبر نقرنه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. شرط الله أوثق وقضاء الله أحق، وإنما الولاء لمن أعتق. فالمقصود من الخبر الشروط التي لا تنافي كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأحقها بالوفاء ما استحلت به الفروج، أي ما وقع العقد عليه، فدل على جواز اشتراط شروط في العقد، سواء كان من الزوج أو من الزوجة، أو من ولي الزوج أو من ولي الزوجة، فيما يتعلق بمصلحة العقد. فإذا قبلوا بذلك وجب إمضاء الشرط. وبهذا احتج من قال بأنه لا حد لأكثر المهر ولا لأقله، ولا أمر بجمع المهر في أول العقد أو بعد برهة من الزمان، كل ذلك داخل في عموم الشرط، أن يجعل منه مقدم ويجعل منه مؤخر، لا حرج في ذلك. أن تشترط المرأة مالا معينا لها ذلك. أما إذا وقع شرط يخالف كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرط باطل لا يجوز. نمثل له بأن تقول المرأة: أقبل النكاح بشرط ألا تتزوج علي، هذا شرط باطل. أو أن تقول: أقبل النكاح بشرط أن إذا تزوجت علي أن تطلقني، هذا شرط باطل، ليس من حقها، هذا الطلاق بيد الرجل، والمرأة لها أن تطلب فقط، لكن ليس لها أن تلزم الرجل بماذا؟ بالطلاق. فإن أرادت إلزامه فلها سبيل آخر كما سيأتي معنا، وهو الخلع، وهو الخلع. لكن ليس من حقها أن تجعل لنفسها العصمة، أو أن تقول: إن تزوجت علي فأنا طالق. صار مطلق من؟ هي التي طلقت نفسها. هذا شرط باطل لا يجوز، ومثل ذلك من الشروط الباطلة، كان يكون عندها خصومة مع أم الزوج أو أبيه أو نحو ذلك، فتقول: أقبل النكاح على أن لا يزور أمه، أو على أن لا يصل رحمه، أو كذا. كل هذه الشروط باطلة لا قيمة لها ولا اعتبار بها. أما ما كان من شروط حقة سواء دل عليها القرآن أو السنة أو سكت عنها، إذا دل عليها أو سكت عنها وجب الوفاء بها، وهي أحق الشروط بالوفاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. هذا أحد الأنكحة الجاهلية التي كان عليها أهل الجاهلية، وهو نكاح المعاوضة، أن لا يزوج الرجل موليته حتى يزوجه الآخر إحدى مولياته، سواء كانت ابنة أو عمة أو خالة أو غير ذلك، يقول: لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني عمتك، أو نحو ذلك، أو ابنتي وابنتك، أو أختي ونحو ذلك. والشغار قيل مأخوذ من الإخلاء، قيل مأخوذ من الإخلاء، ومنه قولهم: شغر البلد عن السلطان، أي خلا. وسمي شغارا هنا لأنه أخلي عن الصداق، أخلي عن الصداق. والراجح أنه سمي شغارا لأنه أخلي عن حق المرأة في الاستئمار والاستئذان، فإن البكرة تستأذن والثيب تستأمر، هذا سبب إبطار الشارع للشغار. وقيل هو مأخوذ من رفع الرجل، ومنه قولهم: شغر الكلب يبول، أي رفع رجله ليبول. واستعملوا اللفظ هنا دلالة على نكاح المعاوضة، فلا يرفع رجل فلا يرفع رجلها حتى يرفع الآخر رجلها. أخرج مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى أو نهي عن الشغار، نهي عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه صاحبه ابنته أو بنته. وفي الباب من حديث جابر في مسلم عن أنس عند أحمد والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح، وعند أبي داود من حديث معاوية رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. قوله والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. قال الشافعي في حديث ابن عمر لا أدري تفسير الشغار من النبي صلى الله عليه وسلم أو من ابن عمر أو من نافع أو من مالك، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قلت والذي في الصحيحين صريح أنه من تفسير نافع لما سأله عبيد الله بن عمر، وأما الذي في حديث أبي هريرة فأيضا وقع فيه اختلاف عند أهل العلم، فقد ذهب بعض أهل العلم أن الكلام الوارد في حديث أبي هريرة كما تقدم في تفسير الشغار محتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وعلى كل فالأحاديث الصحاح المحفوظة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها ذكر للمعاوضة في الصداق، وإنما المعاوضة في النكاح، وهذا هو الصحيح في معنى الشغار. فإذا وقع الشغار وإن دفع مهرا هذا لا يؤثر، يسمى شغارا، وإن أعطاها مالا كثيرا يسمى شغارا. فحقيقة الشغار أن تقع المعاوضة في النكاح دون استئذان ولا استئمار. وقد جاء عند الطبراني من حديث أبي بن كعب مرفوعا بلفظ لا شغار في الإسلام، قالوا يا رسول الله وما الشغار؟ قال نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما، ولكن إسناده ضعيف، ولكن إسناده ضعيف. نقل القاضي عياض الإجماع على النهي عن الشغار، ووقع الخلاف في هذا النهي هل يقتضي الفساد وبطلان العقد أم لا. فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبه قال أبو عبيد أنه يقتضي البطلان، أنه يقتضي البطلان. وقال مالك يفسخ به العقد قبل الدخول وبعد الدخول، وفي رواية عنه يفسخ به العقد قبله لا بعده، قبله لا بعده. وقال أبو حنيفة يصح بمثل المهر، يصح بمهر المثل، يصح بمهر المثل، يعني إذا وقع الشغار نقول له ادفع مهر المثل ويصح النكاح. هذا على تعليق الحكم على وجود الصداق، وتقدم معنا الحكم غير متعلق بوجود الصداق من عدمه. وهذا القول كذلك مروي عن الليث بن سعد والزهري وعن الكوفيين وعطاء. وهناك رواية أخرى عن أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه أنه لا يفسد النكاح ويفسد الشرط، لا يفسد النكاح ويفسد الشرط، أي شرط لا صداقة بينهما هذا نبطله ونقول لا بد من الصداق. لكن تبقى الإشكالية الأخرى أنهم قد أبطلوا حق الزوجة في الاستئمار والاستئذان إن كانت ثيبا أو بكرا كما سيأتي معنا في التفصيل. ولهذا الأحوط لمن نكح شغارا أن يجدد العقد، أن يجدد العقد. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. المتعة أحلت في أول الأمر عندما كان قلة في النساء واحتياج من الصحابة رضي الله عنهم للنساء، فأذن الشارع بالمتعة، فكان الرجل ينكح الرجل على المال، عفوا، فكان الرجل ينكح المرأة على المال يعطيه إياها أو على ثوب أو نحو ذلك، ثم إذا قضى منها حاجته طلقها، فإذا طلقها تعتد، ثم من شاء نكحها بعد ذلك. وإنما قلت هذا لأن حتى المتعة التي يتعلق بها المبطلون الرافضة وأشباههم اليوم حتى ليست على شرع الله عز وجل، فهو يستمتع بالمرأة على مال يعطيه إياها ثم يطلقها أو يدعها، حتى قد لا يطلق، حتى يتركها وتنزل تستمتع من شخص آخر مباشرة بلا اعتبار للطلاق، وإن اعتبر الطلاق فلا اعتبار للعدة أصلا واستبراء الرحم، تذهب مباشرة ربما تتمتع في اليوم الواحد مرات ومرات، نسأل الله العافية والسلامة من الزنا والفجور. ولا شك أن هذا لا علاقة له أصلا بالمتعة التي أحلت في أول الإسلام ثم حرمت. يعني على التنزل على هذا القول فليست هذه المتعة التي قصدها الشارع وأحلها في أول الإسلام، بل هذا هو الزنا الصراح والعياذ بالله. ومثل يقع الآن في بعض بلاد شرق آسيا ونحو ذلك، أيضا يكون هناك مأذون في الفندق ويأتي السائح ويدخل ويأخذ بأحد هؤلاء المومسات ويأتي به يقول زوجني هذه، فيزوجه مأذون جالس في الفندق ويزوجه، يأخذ المرأة ويصعد يقضي معها ما يقضي يوم يومين حسب ما يريد، ثم يرجع يقول طلقتها، فيكتب لا طلقها ويذهب، يأتي الآخر يأخذها زوجني هذه، وهكذا نسأل الله العافية والسلام بلا اعتبار للعدة ولا استبراء للرحم. هذا هو الزنا الصراح، وهو التحايل على شرع الله جل وعلا. وأهون منه الذي أتى الزنا صراحة، أهون من هذا الذي يتلاعب بالعقد الشرعي وبكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أفاد حديث علي أن المتعة حرمت تحريما ثابتا، وبعض الناس يقرأ بعض الأخبار ويذكر فيها المتعة ويظن المقصود بها متعة النساء. ننتبه يا إخوان، ترد لفظ المتعة في بعض الأحيان في سياقات الحج، فيراد بها متعة إيش يا إخوان؟ متعة الحج، متعة الحج وهو التمتع كما تقدم معنا في كتاب الحج. قال نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وهذا نص صريح، نكاح المتعة، حتى لا يتك أحد يقول لا المقصود المتعة متعة الحج، هذا نص صريح، قال نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، خرج بذلك الحمر الوحشية كما سيأتي معنا في كتاب الأطعمة بإذن الله جل وعلا. لما أنكح الباطلة نكاح المتعة. مسألة، إذا نكح نكاحا يظن أنه حلال فعلم بطلانه فما الحكم؟ الجواب، هذا يسمى عند أهل العلم بالنكاح الفاسد، ويلحق به الولد إجماعا، يلحق به الولد إجماعا ويفرق بينهما، ويفرق بينهما، هذا النكاح الفاسد. إنسان مثلا ما علم تحريم الجمع بين الأختين فنكح أختين وأنجب منهما، نقول يجب عليك أن تفارق إحداهن. طيب ما شأن الأولاد؟ هم أولاده إجماعا ينسبون إليه وهذه أمهم. كذلك من وطئ فرجا يظنه حلال له، كالرجل يقع على امرأة يظنها هي زوجته فيكتشف أنها ليست هي الزوجة، فإذا ولدت فهو ابنه يلحق به. وهذه مسألة تختلف عن مسألة ما إذا زنى بالمرأة فولدت منه لا من غيره مطلقا، هذا وقع فيها خلاف سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا، وأن الراجح أنه لا يلحق به وإنما يلحق بأخواله أو بملة الإسلام عموما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، في رواية وإذنها صماتها. هذا الأمر الشرعي ألغي في الشغار كما تقدم معنا، فلا يلتفت إلى المرأة مطلقا رضيت أو لم ترضى. طيب نقول صورة أخرى، لو أن إنسانا سأل موليته تنكحين فلان فقالت نعم، وسأل آخر موليته تنكحين فلان فقالت نعم، فقال أحدهما الآخر لن أزوجك موليتي حتى تزوجني موليتك، فهل هذا شغار؟ الراجح أنه نعم شغار. لماذا؟ لأن المعاوضة غير ملزمة في شرع الله جل وعلا في النكاح، ولأنه افتئات على شرع الله تبارك وتعالى. الشرع أمر بطريقة معينة في النكاح، وهذا يريد أن لا يمضي العقد الشرعي إلا على هواه، أن يقبل فلان بكذا أو فلان بكذا. لكن هل هو كالشغار الذي ذكره الشارع فيقع فاسدا باطلا؟ الظاهر أنه لا يقع فاسدا باطلا، لكن ينهى عن هذا، يقال هذا ملحق بالشغار أو من أمثلة الشغار فينهى عنه، لأنه افتئات على ابن الشارع في النكاح. قال تستأمر، الأيم تستأمر أي الثيب، سواء المتوفى عنها زوجها أو المطلقة طلاقا مبتوتا، فهذه تستأمر، هذه تستأمر أي تستنطق، لا بد أن تتكلم وتقول أريده أو لا أريده، فقد خبرت الرجال وجربت الحياة الزوجية، فلا يجوز أبدا الافتئات على حقها، فقد مارست الحياة من قبل وتعرف أن هناك عيوبا في الرجال وهناك ملاحظات في الحياة الزوجية ونحو ذلك، فمن حقها أن تختار الزوج الذي تريد. أما البكر فهي خالية الذهن تماما، فيأتي في ذلك صماتها، والأصل في البكر أنها تعايش زوجها على ما كان عليه، بخلاف المرأة التي قد جربت الحياة الزوجية. فهنا اعتبر الشارع هذا الفرق بينهما، فقال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذن؟ قال أن تسكت. فلا بد إذن من إعلامها، لا بد من إعلامها. مسألة، هل يجوز للولي أن يزوج موليته بدون إذنها إذا كانت بكرا؟ الجواب، إن كان مثلها لا يحسن الخيار وكان مثله يحسن الخيار جاز ذلك، كما جرى من أبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم لما زوجه عائشة وهي بنت 7 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين. أما إذا افتأت على حقها وهي قادرة على التمييز ومستحقة أن تسأل، أو كان هو ممن لا يرعى حق موليته، فمن حقها أن تطالب بفسخ العقد. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ف فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، أي طلقني ثلاثا لا رجعة في ذلك، حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح جلسة. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي عبد الرحمن ابن الزبير. والعسيل المقصود بها تحقق وقوع الجماع، تحقق وقوع الجماع. قالت وأبو بكر عنده وخالد ابن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا كلام لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم به، ولكن الصحابة رضي الله عنهم عرفوا أن الحق لا يستحيى منه، لا بد من السؤال عنه ومن تعلمه. حتى قالت عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، تسأل المرأة عما أشكل عليها. وفي رواية أن زوجها كان شاهدا فرد عليها قوله وقال والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم، وهي تقول إنما معه مثل هدبة الثوب. وهذا الحديث دليل على أن نكاح المحلل حرام لا يجوز، وهذا أمر مجمع عليه. والمحلل هو الذي يدخل ليحلل زوجة مبتوتة لترجع لزوجها الأول، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، مجرد أن العقد وقع على أنه محلل فهذا محرم بالإجماع. ولهذا قال ابن عباس لن يزال زانيين، يعني وإن رجعت إليه فهي زانية، فلا بد إذن أن ينكحها الزوج الآخر نكاح رغبة، لا يلتفت للزوج الأول مطلقا ولا علاقة له به مطلقا. ثم إذا طلق طلق عن وطر، طلق عن وطر، بعد ذلك يراجعها زوجها الأول. وجاءت حديث مرفوعة وفي أسانيدها ضعف لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. والآن للأسف في بعض البلدان هناك رجال يعرفون بالمحللين، للأسف نسأل الله العافية والسلام، والآن محلل معروف جاهل يتزوج نصف ساعة ويطلق ويأخذ مال ثم يذهب وهكذا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. هذا خاص بالمعددين طبعا يا أخوان، لكن غير المعددين والأبكار يتفقهون في الدين، وهذا يدل على فضيلة التعدد طبعا، يزيدك أحكام شرعية وعمل بها. شو المكرمون الخارجي مقبول ولا لا؟ إذا تزوج البكرة على الثيب، الثيب المقصود بها المرأة التي ثاب لها اللبن من بعلها من زوجها، يعني لا يلزم تكون الثيب المقصود بها المرأة التي تزوجت وهي ثيب، فالمرأة التي تزوجها ودخل بها تعتبر ثيبا، تعتبر ثيبا. فإذا تزوج البكر على الثيب أقام عند البكر سبعا، أقام عند البكر سبعا، وهذه قسمة خارجة عن قسمته بين نسائه، هذا حق لها، يبقى عندها سبعة أيام بلياليهن، فإذا فرغ قسم بعد ذلك. وهل يجوز له أن يبدأ بالقسمة منها أم لا؟ الراجح الأمر في ذلك واسع، لكن الظاهر من الخبر أنه يبدأ بغيرها، أنه يبدأ بغيرها، أنه إذا قسم صار جلس عندها كم يا إخوان؟ ثمانية أيام. قال وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، الثيب المقصود بها هنا يا إخوان المرأة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة طلاقا مبتوتا، إذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا. ومن هنا نعلم لماذا تحب بعض النساء الأزواج إذا عزم على نكاح أن ينكح ثيبا. قال ثم قسم، أي بين أزواجه. والأصل في القسمة البيتوتة، الأصل في القسمة البيتوتة. وذهب جماهير أهل العلم أن القسمة بالبيتوتة لا تتأثر بالحيض، يعني سواء المرأة حائض أو غير حائض لا بد أن تقسم. فالذي يفعله بعض الرجال أنه إذا حاضت المرأة اعتزل وذهب إلى الأخرى يجلس عندها مدة حيض تلك المرأة، هذا لا يجوز، بل الراجح أنه يقسم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه وهن حيض كما تقدم معنا. قال ثم قسم، له أن يتصرف في النهار بما شاء من مصالحه، ولا يدخل على الراجح القسمة في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه، يدخل على هذه ويدخل على هذه، ثم يبيت عند التي لها النوبة أي ليلتها. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا في حكم مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من السنة. قد قال الناظم وقول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا، فله حكم الرفع ولو قاله بعد النبي بأعصر على الصحيح، وهو قول الأكثر. والقسمة كذلك واجبة في العطاء المحض، يجب كذلك القسمة في العطاء المحض كالهبات، يعني يهدي لهذه لابد أن يهدي للجميع، اشترى لهذه عطاء فستانا هي عندها فساد عندها ثياب لكنه أهدى لها ثوبا، لا بد أن يهدي للجميع، فلا علاقة هنا للمحبة والبغض. كما أنه لا يخاطب العبد بالقسمة في الجماع، بالقسمة في الجماع، لكن يحرم عليه أن يدرها كالمعلقة. ما مع القسمة في الجماع؟ لا يجوز أن نقول لفلان يجب عليك أن تعدل، إذا جمعت امرأتك هذه مرتين تجامع الأخرى أيضا مرتين، لم تجامع هذه عليك أن لا تجامع الأخرى. هذا لا علاقة، هذا متعلق بالقلب وثوران الشهوة، هذا أمر ليس بيد العبد. فالعبد مطالب بأن يقسم فيما يملك، أما فيما لا يملك فليس بمطالب بذلك. أما القسمة فيما يحتاجه الأزواج فهذا بحسب الاحتياج، لا يلزم أيضا كما تقدم معنا في القسمة بين الأولاد فيما يحتاجونه. كذلك الزوجة، زوجة احتاجت إلى متاع معين، الأخرى ليست بحاجة إليه، فلا يلزم أن يشتري لها ولا أن يعطيها مال مقابل ما اشترى للأخرى، لا، لكن يكون مهيئا أنه متى ما الأخرى أيضا طلبت ما تحتاجه مما يسعه شرعا أن يأتي به إليها. وهذه كلها من متعلقات العدل الذي أمر الله تبارك وتعالى به عباده. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذه من آداب الجماع. وهذا هو الحديث الوحيد الذي أعلمه صحيحا في باب آداب الدخول بالمرأة. أما ما ورد من وضع اليد على الناصية وذكر الدعاء المشهور في ذلك فلا يصح، وما ورد من صلاة ركعتين وقيل يا أمها بركعتين لا يصح، ولا يصح في الدخول بها ذكر سوى هذا الحديث المتفق على صحته. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله أي يجامعهم قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا هو المشروع. وبعض الناس الآن تجد في العقود يتكلم المأذون بكلام لا أصل له في دين الله جل وعلا، وآخر ما سمعت قال يجلس معها ويقرأان سويا سورة ياسين، فإن لم تكن تحفظها يقرأ عليها وإلا شغل شريطا وهو إلى غير ذلك، كأنه يعني يقن الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية والسلام. يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، دليل على أن الشيطان يشارك العبادة جماعهم. فانتبه، إذا أردت أن يعتزل الشيطان أهلك فإياك أن تنسى هذا الذكر. قال الله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، قوله والأولاد يعم المشاركة في إفسادهم ويعم المشاركة في الجماع كذلك. قال: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا، لا يتسلط عليه الشيطان بحمد الله جل وعلا. وظاهر الخبر أن هذا الذكر يتكرر كلما أراد العبد أن يأتي أهله، وإن تكرر ذلك في اليوم أكثر من مرة، كل ما يريد أن يأتي أهله فعليه أن يذكر هذا الذكر. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبه من أقاربي وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه، أي كابن العم ونحوه. وسمي بالموت هنا لأنه يؤمن ما لا يؤمن غيره، ولأن الرجل غالبا ما يغار من أقرباء الزوجة ويأمن أقرباءه، هذا هو الغالب على الرجال. ولهذا قال: حمو الموت، أي يأتيك الموت من قبلي وأنت لا تشعر. هذا الخبر دليل على تحريم الخلوة بالنساء الأجنبيات وتحريم الدخول على المرأة الغائب عنها وليها من زوج أو أب أو نحو ذلك. قال: إياكم الدخول على النساء. وهذا للأسف الشديد من الهدي النبوي المتروك في كثير من البلدان، نسأل الله العافية والسلام. ففي هذه البلاد مثلا تجد الرجل يدخل ولا يخطر بباله أصلا يسأل الزوج موجود أو غير موجود، الأب موجود أو غير موجود، الأخ موجود أو غير موجود، يدخل مباشرة، بل ربما يقف في وسط الدار ويكشف عورة الناس وينادي: يا ناس جوا، وهو جوا الآن ما بقي شيء الآن. ولهذا أمر الشارع بالاستئذان، وأمر العبد إذا لم يؤذن له أن يرجع ولا يغضب في ذلك، هذا شرع الله تبارك وتعالى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وعلاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصداق. صداق اسم لما يعطى من المال للمرأة عند النكاح، ويسمى أيضا بالمهر. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهو من حق المرأة شرعا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين أن المهر لا يلزم أن يكون مالا فيصح على العتق كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا. وهبت نفسي لك هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، فلا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل لها أن تعرض نفسها للنكاح؟ الراجح الجواز، لكن لا بد من ولي، وهذه مسألة سوف تأتي معنا في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها، في رواية فرفع إليها بصره ثم طأطأ رأسه، فلما رأى أنه لم يقض فيها بشيء قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. بعد أن جلست المرأة في مشروعية النظر إلى المخطوبة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم جابر أن ينظر، قال فإن في أعين أنصاري شيئا، هذه النظرة الشرعية، فينظر من المرأة ما يدعوه إلى نكاحها، فإن رضيها نكحها وإن كرهها وسخطها ستر ما رأى، فلا يجوز له أن يفشي شيئا رآه من المرأة مما يكره، لأن ما يتعلق بنظرة الرجل للمرأة أو العكس مسألة نسبية، فما يحلو لك قد يكون مستكرها عند غيرك والعكس كذلك، فالأمر متفاوت، فلا يحل لك أن تؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. المرأة لم تختر شكلها ولا هيئة خلقتها، بل هذا خلق الله جل الله في علاه، فأنت تنظر إن أعجبتك تزوجت وإلا سكت وسترت ما رأيت. فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، دل على شرط الولاية، فلا بد أن يكون هناك ولي يزوج المرأة، فالمرأة لا تزوج نفسها، هذا على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى حديث لا نكاح إلا بولي، وقول الله جل وعلا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، قوله فلا تعضلوهن دل على تصرف الولي في المرأة بقبول النكاح أو رده. والحديث دليل على أن السلطان العام له ولاية، فإذا امتنع ولي الزوجة عن تزويجها ظلما وعدوانا كما يقع من بعض الأولياء الآن، فلا حرج أن يزوجها السلطان أو من ينوب عن السلطان من العلماء والقضاء ونحو ذلك. سيأتي الحديث عن الولي بشيء من التوسع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري. هذا دل على أن الصداقة شرط في صحة النكاح لا بد منه، واحتج بهذا الخبر من قال بأنه لا حد لأكثر الصداق ولا لأقله. وأما القصة المشهورة بمراجعة المرأة لعمر بقول الله عز وجل عندما نهى عن كثرة الصداق والمهر في النكاح فتلت عليه قول الله جل وعلا وإن آتيتم إحداهن قنطارا خصمت المرأة عمر، هذه القصة لا تصح ولا تثبت. وهناك قصص كثيرة عن عمر تروى وتحتاج إلى تثبت، من القصة التي لا تصح أيضا قصة عمر رضي الله عنه مع ابن العاص رضي الله عنه لقصة ضربه لليهود وظلمه إياه، فأتى به وأمره أن يضربه وقال المقول المشهورة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. القصة لا تثبت عن عمر رضي الله عنه. وفي هذه القصة يذكرون أن عمر قال كل الناس أفقه منك يا عمر لما قالت المرأة وإن أتيتم إحداهن قنطارا. قال ما عندي إلا إزاري هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس غيرها. في رواية وما تصنع بإزاري إن لبست ولم يكن عليها منه شيء، وإن أعطيتها إياه ولم يكن عليك منه شيء. فقال فالتمس غير هذا. قال ما أجل. قال فالتمس ولو خاتم من حديد، فيه جواز التختم بالحديد، وفيه جواز لبس المحلق من الذهب وغيره، ولا يصح في النهي عن لبس المحلق حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يصح في النهي عن لبس حلي الحديث حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما حديث إن حلية أهل النار فلا يصح. قال فالتمس، فيه دليل على جواز الإعانة في النكاح، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في نكاحه لصفية رضي الله عنها، فدعا بأزواج القوم فجاء كل واحد منهم بما عنده، ففيه جواز التكافل في النكاح والإعانة على ذلك. وأن المطالبة بذلك ليست من خوارم المروءة، بل هي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن ينكح ووجد أنه لا يجد ما ينكح به، له أن يسأل الناس أن يعينوه على نكاحه. قال: فالتمس فلم يجد شيئا حتى خاتم من حديد ما عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتك بما معك من القرآن. وفي رواية فذكر قال: معي سورة كذا وكذا وكذا، لسور يعددها من القرآن، قال: زوجتك بما معك من القرآن. دليل على جواز أن يكون الصداق العلم، ولا شك أن أشرف العلم كتاب الله تبارك وتعالى، فهو تزوجها على أن يعلمها ما يحفظ من السور، هذا مهرها، ولا شك أن هذا من أشرف المهر. فأفاد حديث أنس وحديث سهل أنه لا حد في أعلى المهر ولا أقله، ولا حد لتحديد نوعية وطبيعة المهر. وفي قوله زوجتك بما معك من القرآن دليل على صفة العقد الشرعي، وأنه إيجاب وقبول، وأن الزوج يتولى نكاحه بنفسه، فليس هناك في الإسلام شيء اسمه وكيل الزوج. هذا من الأخطاء الشائعة الموجودة الآن، الزوج لا وكيل له، الزوج يزوج نفسه، المرأة التي تحتاج إلى وكيل يزوجها، ولي يزوجها، أما الرجل فيباشر بنفسه النكاح، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بنفسه، وفعله بأصحابه مع وجود أعمامه رضي الله عنهم ممن أسلم. بعض الناس يرى أنه من إكرام العم أو من إكرام الأب أو من إكرام كذا وكذا أن يوكله، والسنة فوق كل شيء، فالسنة أن يتولى الزوج نكاح نفسه، والزوجة يتولى نكاحها أو إنكاحها وليها. وفيه دليل على أن العقد الشرعي ليس فيه تكلف كما يجري الآن، تلقين وذكر للشهادتين وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما إذا أخطأ الملقن في حرف مما يقوله الملقن كرره عليه، يقول: لا قل كذا. وهذا وجدناه الآن في بعض المساجد، يقول له: والصلاة والسلام، يقول: والصلاة والسلام على رسول الله، يقول: على النبي. يا أخي على رسول الله، يعني وكأنه معه شيء منزل من السماء فيما يقول به. وأنا أرى هذه من البدع المحدثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن العرب ستغلبنا على مسمى العشاء نهى عن مسمى العتمة. والآن غلبنا على العقد الشرعي، الآن لو لم تعقد بهذه الصورة لقيل لم يحصل عقد أصلا، ولا شكك الناس وطعنوا في ذلك، يقول: هذا أي زواج؟ هذا حصل للأسف الشديد. فصارت الطريقة الموجودة الآن سنة عند الناس، وطغت على الطريقة الشرعية، إيجاب وقبول، يقول الزوج: زوجني، يقول المولي: زوجتك، انتهى الأمر، حصل النكاح، الحمد لله رب العالمين. أما الآن لا بد من هذا التلقين، ولا بد من وجود مأذون، ولا بد من وجود كذا وكذا من الأشياء التي أحدثها الناس. فأقول: إذا طغى العرف على المسمى الشرعي نهي عنه وصار بدعة، ووجب البعد عنه وإحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن الآن يتعذر على الناس العقد، وين مأذون؟ يبحثون عن مأذون، ينتظرون الساعات الطوال، خوف منهم أنه إذا عقد أي إنسان تصبح مصيبة، لأنه ما يحسن هذا التلقين إلا هذا المأذون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زوجتك بما معك من، في بساطة الإسلام وعدم التكلف، وأن الإسلام يتشوف إلى تيسير النكاح ووسائله وأسبابه، وأخذ منهم مشروعية شهود العقد، وهذا لا دليل عليه، وحتى حديث الباب لا يسعف في هذا الاستدلال، فإن بعض الناس يعتقد أن شهود العقد عبادة، وأنه يؤجر على ذلك من باب أن العقد يشهد، وهذا لا دليل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ما كان في المجلس، ولم يدعو الناس لشهود العقد، فالعقد يقعد على ما تيسر من حضور، من حضر حضر العقد وعرف، بعد ذلك يعلن العقد وهو الإشهار المعروف. فإذا ليس هناك دليل على التعبد بشهود العقد. فإن قال قائل: من باب إدخال السرور على المسلم ونحو ذلك، نقول: هذا باب آخر، لكن الآن الذي يجري الناس يجعلون شهود العقد من السنة، يأتي الناس ويتجمعوا ويجتمعوا من السنة، ويعتقدون العقد كلما كان أكثر حضورا كان أكثر بركة وكان أكثر كذا وكذا، هذا كله لا دليل عليه. مما يزيد هذا وضوحا حديث أنس الآتي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن ابن عوف وعليه ردع زعفران، أي أثر من طيب الزعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ أي ما الخبر؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة، وفي رواية: أصبحت عروسا. لاحظ، عبد الرحمن بن عوف هذا أحد العشر المبشرين بالجنة، ومن أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المهاجرين، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعرسه. فلو كان شهود العقد مما يزيد الناس بركة، لا دعا أبرك الناس عليه الصلاة والسلام وهو محمد عليه الصلاة والسلام يشهد عقده ونكاحه، وفيه دليل على التسمح في ذلك، وأنه لا يلزم الرجل إذا أراد أن ينكح أن يدعو كل من يعرف وكل من يحب، هذا ما يلزم، قد يكون في كلفة عليه، وكلما كان النكاح أيسر تكلفة كلما كان هذا أفضل. لماذا؟ لأن هذا المال الذي يجمعه سوف يستغله في إطعام زوجته والتوسع على أهل بيته ونحو ذلك، فتنفق الآن أموال طائلة، بل ربما يقع الناس في ديون كثيرة من جراء أنه يريد أن يدعو فلان وفلان وفلان وحتى لا يلومه فلان، والبعض إذا سمع أن فلان نكح ولم يعلمه يغضب عليه، وهذا كله لا دليل عليه. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم له حق على أمته عظيم جدا عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء من خواص أصحابه، ولم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف كيف نكحت ولم تعلمني وكيف عقدت ولم أشهد عقدك، فكله من التوسع المذموم الذي حصل في هذا الزمان للأسف الشديد، ولهذا صار النكاح الآن يعني بأموال طائلة نسأل الله العافية والسلام، وشق على كثير من الشباب النكاح، ويشيل هم الوليمة وهم دعوة الناس وهم ما يسمى بالشيلة ونحو ذلك، فصارت المسألة أضعاف مضاعفة، الله المستعان. ولهذا الآن تجد بعض الشباب نسأل الله العافية والسلام ممن انحرف إلى سبيل الشيطان الرجيم، يرى أنه يستطيع أن يقضي شهوته بتوهمات معدودة، بل ربما بدون مال أصلا، ويجد في المقابل تكاليف النكاح تكاليف باهظة جدا، وتبعات ذلك تبعة كبيرة جدا، فيترك النكاح ويقضي حاجته بالحرام والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. هذه من طرق المباركة، بارك الله لك. وجاء في السنة أيضا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم باركنا للنبي صلى الله عليه وسلم نكاحه، فقلنا على البركة وعلى خير طائر، هذه أيضا ألفاظ تستعمل في المباركة للنكاح. وورد كذلك: بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكما في خير. هذه كلها ألفاظ دالة على تهنئة المتزوج بنكاحه والدعاء له بالبركة. قال: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه، دل هذا على وجوب الوليمة في النكاح، ولا يلزم أن يكون فيها نفس تذبح يعني من أنعام ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أولم على صفية بماذا يا إخوان؟ بأزواج أصحابه، جمع الطعام الذي عندهم وأكلوا، فلا يلزم أن تذبح شاة، ولا يلزم أن تذبح بقرة ولا بعيرا، ما تيسر عندك اجمع الناس على طعام، سواء طعام إفطار أو غداء أو عشاء، على طعام، ويقع بذلك مسمى الوليمة. فقال: أولم ولو بشاة. ليس هذا حدا لذكر الأدنى كما يتوهمه البعض، لا، هذا مثال لحالة كحالة عبد الرحمن بن عوف، قادر أن يولم، قال: أولم ولو بشاة. آخر ما يستطيع أن يأتي بشاة، نقول: ولو بزاد، اجمع زادا وأطعم الناس مما يتيسر لك. فهناك فرق كبير بين إيجاب الوليمة وإيجاب تحديد نوعية الوليمة، يعني يقال لا بد أن تكون الوليمة فيها من الأنعام ما يذبح سواء شاة أو بقرة أو بعيرة. نكتفي بهذا يا إخوان، نكمل إن شاء الله جل وعلا تتعلق بالنكاح في الدرس القادم، الله تعالى أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الطواف نهارا عن الزوجات يشمل الجماع أم أنه فقط للرعاية؟ ظاهر الخبر أنه ما كان يجامع النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه هذا، لكن ورد حديث آخر بأنه كان يطوف عن نسائه بغسل واحد، هذا يدل على جواز الجماع. أما الذي كان يقترب من هذه ويمس هذه ويبيت عند التي عليها نوبته ولم يكن فيه جماع، لكن يجوز أن يجامع الرجل أهله في غير يومها، في غير يومها في النهار، أما الليل فلي من عندها النوبة. وهذا فقه واسع طبعا. هل يجوز أن يلبس الرجل من الختم أو الساعة ما يصنع من الذهب؟ لا، لا يجوز أبدا، لا يجوز، الذهب محرم على ذكور هذه الأمة، لا يجوز أن يلبس خاتما ولا ساعة من ذهب، لكن يجوز أن يتخذ قلما من ذهب، هذا لا حرج، هذا لا يسمى لباسا، على الراجح من قولي أهل العلم إن كان جمهور يمنعون من الذهب وسائل استعمالاته كذلك، لكن لعله يقصد خاتم من حديد، يعني هذا الذي ورد فيه خلاف، يعني هل يلبس ساعة من حديد ونحو ذلك، أن بعض نهى فقال فيها حديد ولا يجوز لبس الحديد لأنه حلية أهل النار. تقدم معنا الحديث ضعيف لا يصح. إذا قال رجل امرأة يريد أن يتزوجها وهي راضية: لا أتزوج معك أخرى ليزيد رضاها، فهل هذا يعتبر شرطا وما يخشى أن يكون هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لهم الولاء، ولا يملك هذا، ما يدري ما يحدث له، فلا يلزم بهذا الشرط، لا يلزم بهذا الشرط. وما الفرق بين أن يتنازل الرجل عن حق التعدد أو تتنازل المرأة عن حق البيتوتة؟ هو لو أراد أن يتنازل حق التعدد لا حرج فيه، لكن نحن نسأل إذا أراد أن يعدد هل يلزم بهذا الشرط؟ هذا هو السؤال. يعني أنت لا تسأل عن الرجل لا يريد أن يعدد، لا نقول له عدد إجبارا، لا يلزم، لا يريد أن يعدد، هذا خيار له. والمرأة من حقها أن تتنازل عن بيتوتة، من حقها أن تطالب بالبيت، كما أن الرجل من حقه أن يعدد، من حقه أن لا يعدد. لكن السؤال هل إذا قال لها لن أعدد، أنا لست ممن يعدد وأنا لا أحب التعدد أو نحو ذلك، أو ما عندي وقت للتعدد، ثم ظهر له أن يعدد، هل نقول هذا الشرط يجب الوفاء به؟ نقول هذا الشرط وقع مخالفا لكتاب الله تبارك وتعالى، فالله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فالله تعالى أذن، وليس من حق أحد أن يجعل شرطا بعدم الإذن. طبعا هل في مسألة خلاف؟ نعم مسألة خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الراجح عندي والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما شأن الولي إذا عرضت المرأة نفسها الولي؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الولي، هو ولي كل المؤمنين عليه الصلاة والسلام. لكن قد يسأل ويقول ما شأن الولي إذا عرضت المرأة نفسها، يعني ما دور الولي؟ نقول الولي هو الذي يعقد. هي نعم من حقي أن تقول لفلان تزوجني، لكن ليس من حقي أن تزوج نفسها، يأتي الولي هو الذي يزوجها. ما هو العقد الشرعي في النكاح؟ إجاب وقبول، زوجني ابنتك، يقول زوجتك، أنت هذا هو العقد الشرعي. الله تعالى هذا سائل يسأل، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سؤال خارج الموضوع، شخص تيمم من حدث أكبر أو أصغر وهو لا يجد الماء في أكثر أوقاته كالمجاهد مثلا في الغابات ونحو ذلك، هل علي أن يعيد الصلاة إذا وجد الماء؟ الجواب لا. تقدم معنا في كتاب التيمم بينا أن التيمم رافع ومبيح مؤقت. ما معنى مؤقت؟ إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء عليه أن يمسه بشرته. فإذا كان قد صلى بتيممه من حدث أكبر أو أصغر صلوات فلا يؤمر بإعادتها، لكن إذا وجد الماء أمر أن يغتسل من الجنابة، وأمر أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي أي صلاة أخرى. يسأل الحكم زواج المسيار وتعريفه. المسيار يا إخوان هو أن يتزوج الرجل امرأة سواء في بلدي أو في بلد أخرى على أن تعرض عليه المرأة أن تسقط حقها في البيتوتة في القسمة. تقول لا ألزمك أن تقسم لي كما تقسم لزوجاتك، متى ما جئت البلد تبيت عندي، أو متى ما تيسر لك تأتي تبيت عندي إذا كان في غير سفر مثلا في بلده، ويعطيها الصداق ويقع العقد الشرعي على وجهه الصحيح. فهذا هو زواج المسيار، وهذا الزواج جائز شرعا. فقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق زينب سودة، نعم أراد أن يطلق سودة، فقالت أمسكني وأهب يومي لعائشة، أمسكني وأهب يومي لعائشة، فأسقطت حقها في البيتوتة وأعطت يومها لعائشة، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على المرأة من حقها أن تسقط البيتوتة عنها. فهذه صورة المسيار، سوف ينفق عليها وسوف يرعى أولادها إن رزق منها أولاد، لكنه لن يتيسر له أن يبيت عندها، لن يتيسر له أن يبيت عندها. فهذا نكاح صحيح شرعا. فإن تضمن إلزاما منه فهذا لا يجوز، يعني إذا ألزمها قال أنا سوف أتزوج لكن بشرط ألا أبيت عندك، فهذا لا يجوز. لكن هي إن تنازلت برضاها عن ذلك جاز لها ذلك. فهذا هو زواج المسيار المعروف الآن. أما الذين يذكرون بأنه يحصل من جراء ذلك يعني ضياع للأولاد، والأولاد الآن بعضهم يضيع بين أبويه مع الأم والأب موجود ويحصل الضياع، هذا ليس بصحيح. نحن نتكلم عن صحة العقد من عدمه، لا نتكلم عن تفريط الآباء والأمهات في تربية الأولاد، هذا باب آخر. نتكلم عن العقد، هذا عقد صحيح أم لا؟ العقد هذا صحيح مكتمل الشروط. حديث التمسوا الرزق في النكاح، هل هذا حديث؟ نعم ورد لكنه لا يصح. لكن جاء حديث إسناده حسن لا بأس به، ثلاثة الحق على الله أن يعينهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف، الناكح يريد العفاف.